أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: قال: وكمال العقل والذكاء وكمال العقل والذكاء، إذا كانت عطف على العقل، والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو إلى آخره. في الجلسة السابقة ابتدأنا بالمسألة الثالثة من المقصد الرابع حول وجوب العصمة. في المسألة السابقة ذكر بأنه تجب العصمة، وذكر أدلة العصمة ما هي. في هذا البحث يستعرض بعض الأمور أيضا الواجبة بأن تكون موجودة في النبي، فذكر جملة من الأمور وهي أمور تعرفونها، ولذا لا حاجة لشرحها. أقرأ عبارة الشارح، يقول: أقول يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها الخاجي نصير، وقوله وكمال العاقل عطف على العصمة. يعني في السابق قال يجب في النبي العصمة، يعني ويجب في النبي العصمة وكمال العقل، أي ويجب في النبي كمال العقل، وذلك ظاهر. وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي، بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرة. ما هو التعليل؟ لأن ذلك من أعظم المنفرات عنه. وأن لا يصح عليه السهو. لماذا؟ لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه. وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، لأن ذلك منفر عنه. وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة، لئلا يحصل النفرة أو النفرة، يعني النفور عنه. وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح والجذام والبرص. الأبنة كما في كشاف اصطلاحات الفنون جزء 1 صفحة 90 بالضم وسكون الموحدة، يعني الباء، أب، مثل الحمرة على وزن حمرة، وهي عند الأطباء علة يشتهي صاحبها أن يؤتى في دبره، نعوذ بالله. ولا بأس، بالمناسبة رواية في الكافي جزء خمسة من الطبعة المعروفة المشهورة التي هي 8 أجزاء، صفحة 550، عن الهيثم الهندي رفعه، قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الأبنة، فمسح أبو عبد الله عليه السلام على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبرئ. ولذا هذا يساعد تعبير الرواية، قصدي يساعد على عبارة كشاف الصلاحات الفنون، لأنه شو عبر كشاف بالعبارة اللي قريناها؟ قال: علة، وهي عند الأطباء علة يشتهي صاحبها، نعوذ بالله، أن يؤتى. ولذا عبارة الرواية: فمسح أبو عبد الله في الكافي الشريف على ظهره، فمسح أبو عبد الله على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبرئة. بهذا الباب في الكافي في رواية أخرى أيضا، أحد الأشخاص إجا بحضرة الإمام الصادق عليه السلام أيضا، قال مضمون الرواية، قال: إني أحب الصبيان. قال: وما تفعل بهم؟ قال: أحملهم على ظهري. فضرب أبو عبد الله يده على جبهته وولى بوجهه عنه، برم وجه الإمام عليه السلام فبكى هذا الشخص، فرق له الإمام عليه السلام، شفقوا قلبه عليه صلوات الله عليه. هيك بين قوسين أحيانا كيف منلاحظ رد فعل المعصومين، وأحيانا نحن إذا عرضت علينا شغلة كيف بيكون رد فعلنا. الإمام اللي هو خليفة الله على الأرض الكامل المبرى رق له. المهم فبيلتفت لقاله الإمام فبيقول له: إذا أتيت بلدك فاشتري جزورة، جزور ناقة، فاضرب السنام، أعلى السنام اضربه ضربة بالسيف واجلس عليه على حرارته. يقول: الراوي ينقل عن هذا الشخص اللي شكل الإمام، يقول: فذهبت إلى بلدي فاشتريت جزورا فعقلت فضربته ضربة وجلست عليه. يقول: فخرج مني شبه الوزغ، أصغر من الوزغ، نعوذ بالله. يقول: فهدأ ما بي. جيد، بس ما جبت للرواية، ما كتبت، لأنه كلمة الأبنة لم ترد فيها، يعني حبيت نقي رواية وردت فيها كلمة الأبنة، لأن الرواية اللي ذكرتها في نفس الباب: شكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الأبنة. الأبنة ما هي؟ هذا الذي ذكرنا. إذن: وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة. الخلاصة هذه الشرائط كلها بيجمع شيء واحد: كل شيء يبعد عن غرض إرسال الرسل هو منزه عنه، سواء في الأمراض، سواء في الشكل، سواء في الكلام. جيد، الهدف أنه ينبغي أن يكون إرسال الرسول موصلا إلى الغرض، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح. خذ بعض واضح، سلس الريح ما هو؟ والجذام. الجذام ما هو؟ أيضا في كشاف اصطلاحات الفنون صفحة 554 جزء 1 يقول: علة ردية تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن، في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء ويتغير هيئاتها، وربما يتفرق في آخرها اتصالها. هذا هو الجذام، نعوذ بالله. والبرص، البرص ما هو؟ أيضا بكشاف الصلاحات الفنون نفس الجزء صفحة 323 يقول: بياض يظهر في ظاهر الجلد ويغور، إلى أن يقول بعد 4 أسطر تقريبا: وفائدة قيد يغور الاحتراز عن البهق الأبيض. مرض البهاق اللي منعرفه بقول هذا ليس البرص، لأنه هذا البهاق يكون على ظاهر الجلد، بينما البرص يغور، بينزل، يعني بيعمل تجوير في البدن. نسأل الله العافية والمعافاة. إذن: وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح والجذام والبرص، وعن كثير من المباحات، حتى مباحات الصارفة عن القبول منه، القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك، هذه من الأمور المذمومة ولذا منزه عنها، وغير ذلك، لأن ذلك كله مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعثة. لا بأس هنا صفحة 473 في الحاشية، شيخ حسن زادة عنده تعليقة طويلة، صفحة 473 في وسطها ينقل: قال علم الهدى السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء، كتاب تنزيه الأنبياء المشهور للسيد المرتضى: فإن قيل أفتصحون ما روي من أن الجذام أصابه حتى تساقطت أعضاؤه للنبي أيوب؟ قلنا: أما العلل المستقذرة التي تنفر من رآها وتوحشه كالبرص والجذام، فلا يجوز شيء منها على الأنبياء عليهم السلام، لأن النفور ليس بواقف على الأمور القبيحة، بل قد يكون من الحسن والقبح معا، يعني ولو في جهة حسن ولكن مع ذلك ممكن تسبب نفور، فلا يتصف الأنبياء. وليس ينكر أن يكون أمراض أيوب عليه السلام وأوجاعه ومحنه في جسمه ثم في أهله وماله بلغت مبلغا عظيما تزيد في الغم والألم على ما ينال المجذوم، يعني بدي أقول ليس بلاء متوقف على أن يكون مصاب بالجذام، بل لعل الآلام الذي أصابته من أهله وغير أهله أشد. وليس آخر العبارة: وليس ينكر تزايد الألم فيه عليه السلام، ممكن توجع وجع كبير، وإنما ينكر مقتضى التنفير. إذن السيد المرتضى كما هنا المدار على أنه لا يحصل شيء موجب لنفور الناس. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي. قال، لا بأس أن أقرأ العبارة، عبارة الخاجة نصير، ثم أمهد بشيء بعد ذلك نشرح أو نطبق العبارة. وطريق معرفة صدقه، كيف نعرف صدق النبي؟ هذه المسألة الرابعة، ظهور المعجز على يده. وهو ما هو المعجز؟ تارة يعبر معجزة، تارة يعبر معجز، فيش فرق. ما هو المعجز؟ تعريف المعجز، وهو شيء واحد، عفوا، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. هذا القيد الأول. مع خرق العادة، هذا القيد الثاني. ومطابقة الدعوة بدوا لأول وهلة، هذا القيد الثالث. جيد. فإذا بدوا، لكن الحق ما ذكره السيد هاشم الطهراني، هلأ برجع بقول. إذا ما هي المعجزة أو المعجز؟ ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون خارق للعادة. القيد الثالث بدوا مطابقة الدعوة. يعني مطابقة الدعوة ما هي؟ مثلا قال أنا أبرئ هذا الأعمى، فإذا أراد أن يفعل المعجز مثل ما صار، شفنا بمشاهد مسلسل النبي يوسف بالنسبة لزليخة، عادي أنا بشفيك من العمى، شفاها من العمى، فإذا يجب أن يطابق دعواه، قال أنا أشفيك من العمى، فينبغي أن تكون المعجز موافق للدعوة. أما إذا لا، أنا بشفيك من العمى، قامت ما شفت من العمى وطرشت مثلا، ثم ليس موافق للدعوة. جيد. قبل أن نكمل أذهب إلى الصفحة التالية، إلى المسألة التالية، المسألة الخامسة. نقرأ أول سطر للخاجة نصير. ماذا قال؟ قال خاجة نصير: وقصة مريم وغيرها، غير قصة مريم، تعطي جواز ظهوره على الصالحين. ضمير ظهوره على ماذا يرجع أخوتي الكرام؟ عشو؟ أحسنت. على ماذا؟ على الصالحين. جيد. المعجز أو المعجزة تطلق باصطلاحين، اصطلاح خاص واصطلاح عام. الاصطلاح الخاص، المعجزة تكون مقابل للكرامة، مثل قصة مريم، مقابل للإرهاص، مقابل للمعجزة المعكوسة. أربعة أمور في عرض بعضها البعض، هذه المعجزة التي هي مقابل الثلاثة. أول شيء نشرح كل واحدة منها ولو هي بمقدار واضحة. المعجزة التي هي مقابل للثلاثة هي التي تكون بفعل أمر غير معتاد أو نفي أمر معتاد، خارقة للعادة، مطابقة لادعاء النبوة. عم يدعي، مطابقة للدعوة، فيها تحدي، وهو يدعي النبوة، يعني من نبي. مثل شو؟ مثل القرآن الكريم، أمر خارق للعادة ومطابق لدعواه، وصدرت من شخص يدعي بأنه مرسل من قبل الله تعالى، فهذه المعجزة. الكرامة أمر خارق للعادة، لكن تصدر من الأولياء، من غير النبي، سواء كانوا أوصياء للنبي مثل أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم، أو أصلا لا أنبياء ولا أوصياء، قد يكونوا أولياء، لكن مع ذلك كما صدر لنفترض من مريم. جيد. هذه الكرامة. الإرهاص ما هو؟ الإرهاص سيأتي، هذا التعبير سيأتي صفحة 476، وسيأتي بحث بالخاج نصير صفحة 478. إرهاص يعني حصول شيء بعد من شخص بعد ادعاء نبوة لا لم يحصل، ولكن يكون مؤشر إلى أنه سيدعي النبوة بعد ذلك. إرهاص جيد، يعني كأنه أساس إرهاص، مش هخلي بعبره بهالزمن، بقولوا إرهاصات. شو يعني؟ يعني أمور تحكي عن شيء سيقع. فإذا الإرهاص أمر خارق للعادة بعد صدرت ممن لم يدعي النبوة بعد. المعجزة صدرت ممن يدعي النبوة، الكرامة قد تصدر ممن يدعي الإمامة، أما الإرهاص صدرت ممن لم يدعي ولكن فيها مؤشرات إلى أنه سيحصل. كما لو فرضنا مثلا ممكن يكون إرهاص على نبوة، ممكن يكون إرهاص على إمامة، صدرت من إمام بعد ليس إمام لوجود إمام سابق لإله، لكن صدرت منه كرامة جيد، لكن تكون حاكية عن أنه سيكون الإمام بعد ذلك. هذه تسمى بالإرهاص. الأمر الأخير هو المعجزة المعكوسة، أمر خارق للعادة يصدر ولكن من كذاب، فتكون معكوسة لبيان كذبه، كما حصل مع مولاي مسيلمة الكذاب. مش كان باليمن وقالوا له، خبروا مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله تفل في بئر كان فيه قليل من الماء، فما شاء الله فاضل البئر. أمال أنا بقدر أعمل نفس الشيء، فبصق في البئر كان فيه قليل من الماء، أم نشف البئر. هذا لبيان كذبه، هذه تسمى معجزة معكوسة بسموها. فالإعجاب معجزة تارة تكون في مقابل هذه، وتارة تكون الجامع لكل هذه. المعجز ما هو؟ المعجز هو الأمر الخارق للعادة جيد؟ أمر خارق للعادة. هلا إذا صدرت من يدعى النبوة بكون معجزة خاصة، إذا صدرت من ولي أو من إمام فش نبوة، تكون كرامة. إذا صدرت للحكاية عن شيء سيحصل بعد ذلك إرهاص، وإن صدرت ممن بان كذبه للدلالة على كذبه حتى لا يغتر بها الناس، تكون المعجزة المعكوسة. عندما قال حاج نصير في صدر المسألة الخامسة وقصة مريم تعطي جوازه، جواز المعجز على الصالحين، فيعلم بأنه، وجاء من بعد مباشرة العلامة الحلي وتحدث أيضا عن المعجزة المعكوسة بنفس السطر جيد، لأن النزاع سيأتي الآن بعد قليل بأنه هل هذه يعني يجوز أن يقع خارق العادة من هؤلاء الأشخاص بما هم مثل مريم ومثل مسيلمة مثلا. رأينا نعم، فإذا ولكن ماذا أطلق على هذين الاثنين؟ المعجز. إذا يعلم بأنه عندما عرف المعجز في الفصل الرابع، بالمسألة الرابعة عفوا، عرف أي معجز؟ والذي سيقول بعد ذلك أنه موجود عند الصالحين، وسيضيف العلامة بأنها موجودة عند الكاذبين والتي أظهرت على عندهم لبيان كذبهم. إذا يعلم بأنه يتحدث عن أي معجزة؟ عن الجامع بين هذه جيد؟ بناء عليه يكون قيد ومطابقة الدعوة ليس قيدا للمعجز اللي عبرت عنه قبل قليل، بدوا هو القيد الثالث، ليس قيدا للمعجز، لأنه مطابقة الدعوة من بده يكون موجود؟ من نبوة، بينما هو عم بيعرف الجامع. فماذا يحصل أخوتي الكرام؟ الذي يحصل هو، أعيد قراءة عبارة الخاج نصير، قال: وطريق معرفة صدقه، لصدق النبي، لأنه البحث عن النبوة، كيف؟ بأمران: واحد، أن يكون هناك معجز، اثنان، مطابق للدعوة. فإذا مطابق للدعوة ماذا هو؟ عطف على ظهور المعجز وليس قيد للمعجز. ما أدري تبهنا ولا لا، نقرأ العبارة لتفهم علي بشكل جيد. قال: وطريق معرفة صدقه، كيف نعرف أن هذا النبي صادق؟ واحد، ظهور المعجز على يده، سؤال، المعجز ما هو؟ المعجز هو ثبوت. هلأ برجع لشرح هذه الكلمات. المعجز ما هو؟ ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. هذا القيد الأول بتعريف المعجز. القيد الثاني بتعريف المعجز: مع خرق العادة. انتهى تعريف المعجز، فاصلة. طريق معرفة صدقه: ظهور المعجز ومطابقة الدعوة. مطابقة الدعوة عطف على ظهور. هذا ما ذكره السيد هاشم وهو دقيق، وأشكل على من شرح عبارات الخاج نصير مثل الشارح القديم وما بعرف مين، قال جعلوا، هلا بغض النظر الشارح القديم أو غيره، جعلوا قيد مطابقة الدعوة في عبارة، في هذه العبارة، بأنها قيد ثالث للمعجز. قال غير صحيح، والحق معه، لأنه بالمسألة الخامسة أطلق المعجز على شو؟ فيش مطابقة الدعوة. خب مريم لم تدعي شيء وأطلق المعجز على ما صدر منها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. واضح إن شاء الله. إذن ليش؟ أصلاً سأقول لك، هناك مؤيد أقوى من هذه، حتى العلامة فهم هكذا، لأنه في آخر المسألة الخامسة هلأ لح يجي. أنا ما ذكرت هيدا، بس طالما أنت سألت هلأ لح أذكر. ذكر خمس شرائط للمعجز لم يذكر منها مطابقة الدعوة. ذكر خمس شرائط للمعجز لم يذكر منها مطابقة الدعوة. الآن هلأ حنوصل بعد شوي صغير في المسألة الرابعة، فيعلم أنه يعرف مطلق المعجز وليس خصوص معجزة النبي حتى يأخذ قيد مطابقة الدعوة. جيد. طبعا نحن أخواننا الكرام، يعني من هذه التدقيقات يبقى شيء، بأنه يمكن تقول لي نفترض أنا لا أستظهر هكذا، المهم فهم المطلق. هلأ مرة بتقرأ العبارة بهالشكل، بتخرجها بهالشكل، بتقول لي هناك استخدام، لأنه بناء على ذكر جناب السيد مثلا، ممكن تقول لي بتم هنا عرف المعجز ومطابقة الدعوة مثلا بناء عليه، وهناك الضمير يرجع إلى المعجز لكن بمعنى آخر، وهو المعنى شو؟ الجامع، فاستخدم ما يسمى بالاستخدام بالبلاغة. أقول لك جيد، من أين نحن فهمنا المطلب؟ ولو كان هلأ بيبقى العبارة ممكن واحد يقول تساعد على هكذا، تساعد على هكذا، ولو بدوا تساعد على ما ذكره شو اسمه السيد هاشم، وهو اللي ذكرناه قبل قليل. جيد. إذن الآن اتضح شو المراد من مطابقة الدعوة، اتضح المراد من ظهور المعجز. الآن تعريف المعجز ما هو؟ تعريف المعجز قال ثبوت أو نفي، ثبوت أمر ليس بمعتاد أو نفي أمر معتاد. مثلا ثبوت أمر ليس بمعتاد، قلب العصا حية، إنه واحد ماسك عصاي بإيده يلقيها فإذا هي حية تسعى، أمر شو؟ غير معتاد. أو نفي أمر معتاد مثل ماذا؟ يا أخي مرة واحد نفي أمر معتاد، ها نفترض هذا المسجل كأداش وزنه؟ 50 جرام، 30 جرام، 40 جرام، الإنسان بيقدر يحمله، عم نقدر نحمل 10 كيلو ولله الحمد 20 كيلو، فجأة ما بستطيع أرفع هذه، يأتي شخص ويقول لي يلا بسم الله ارفعها، ما بستطيع ارفعها، ما عم بقدر حركها، بيظهر من هون بقدر ارفعها. اذا نفي امر معتاد، يقول فيش فرق، المهم ان يكون هناك امر غير معتاد، سواء فعل غير معتاد او نفي امر معتاد، لكن عم يحصل شيء غير اعتيادي، اما فعلا او نفيا. الى الان جيد، لكن من بعده ذكر قيد آخر وهو خرق العادة. أحسنت، ولذا أشكل جملة من القدماء قالوا هذا القيد مستدرك ما له داعي، عم بتعرف تعريف أنت، شو خرق العادة؟ يكفي القيد الأول. لكن نعم ما ذكره السيد هاشم، قال القيد الأول فعل أمر معتاد غير معتاد أو نفي أمر معتاد، هذا بمثابة الفصل، عفوا بمثابة الجنس، الفصل خرق العادة، والتوضيح أن يقال الأمور غير المعتادة. بلا ما نضرب مثال النفي، جيد، خلونا على مثال الثبوت معي أنتو. فعل أمر غير معتاد، هذا له صورتين. طار فعل أمر غير معتاد لكن له أسباب يمكن تعلمها، ولكن غير معتاد، ولكن له أسباب يمكن تعلمها، صح غير معتاد. مثل ماذا؟ فعل السحرة. ولذا نحن درسنا بالعلم بالكتب الكلامية أن السحر ما بيدخل تحت المعجزة ولو كان السحرة الآن. إذن ما يفعله الساحر هو أمر غير معتاد، لكنه ليس خرقا للعادة. خرقا للعادة يعني خرق للقوانين الطبيعية المعتادة. لماذا فعل الساحر أمر غير معتاد؟ واضح جدا أمر غير معتاد، وإلا ما كان الناس بتدفع مصاري لا تروح تشوفه لديفيد كوبرفيلد دوخ العالم كله، صح؟ فإذا أمر غير معتاد لكنه ليس خارق للعادة، لأنه قائم على أسس وقواعد إذا بتتعلمها تقدر تعملها، فليس هو خرق للقوانين الطبيعية ولو كان أمرا غير معتاد. ولذا احتاج إلى قيد خرقا للعادة، فليس هو قيدا مستدركا. فإذا فعل المعتاد أو نفي ما ليس بمعتاد بمثابة الجنس قد تصح في مورد الإعجاز وقد تصح في مورد مثلا السحر، فاحتاج إلى قيد لتعريف المعجزة فقال خرقا للعادة. جيد؟ النظر فيها إلى شو؟ ما هذا عم نقول؟ طبعا ما هذا عم نقول؟ لا، فعل ليس بمعتاد لكن خرقا للعادة اصطلاح، يعني خرقا للعادة. لذا قلت خرقا للعادة أشبه باصطلاح، يعني خرق للقوانين الطبيعية.
هي العادة نفس العادة، ما
عم بقلك هذا هو. أما إذا قلنا نفس المعتاد صار هي ذاتها، طب بحاجة ساعتها صار التعريف شامل للسحر. إذا ما نشرح على الطريقة اللي ذكرتها سيدنا جيد بيصير قيد مستدرك نفس المعنى لكن السحر داخل، مع أن السحر قابل للتعلم. هلا أكثر شفنا أشخاص موجودين بيقول لك تعلمت السحر على اليوتيوب، فيديوهات. أنا شايف كتير أشخاص بيقول لك تعلمته على اليوتيوب. فإذا خارج عن العادة، خارج عن العادة، الناس كلها بتقعد بيطلع الأول.
قصدي المعتاد سيشمل السحر ويشمل كل علم وفن يدرس، لا يستطيع الناس عادة
مع أنه ليس بمعجز. إذا التعريف خطأ. الجواب خرقا للعادة اصطلاح في كلمات المتكلمين، إلى أن المراد منه خرقا للعادات الطبيعية لنظام عالم الطبيعة. نعم، بعد ذلك ذكر وصرح البعض ليس خرقا لقانون العلية، خرقا لنظام عالم الطبيعة، بمعنى أنه خلاف القوانين الجارية في عالم الطبيعة المألوفة عندنا. هذا هو. جيد، هذا تعريف. نقرأ. يقول المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي. قال وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده. ما هو المعجز؟ وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. هذا القيد الأول في المعجز مع خرق العادة. لاحظ حتى اللي بيساعد مع خرق العادة، يعني لم يقل وخرق وأن يكون خارقا للعادة، العطف بالواو. قد يكون هذا مساعد على أنه هذا القيد انتهى تعريف المعجز اللي بدنا إياه، ومطابقة الدعوة يكون عطف على ظهور المعجز، يعني من طرق معرفة صدقه. أقول لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه، وهو شيء واحد، وهو ظهور المعجز على يده. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. لاحظوا عبارة الشارح بدوا، ما بعرف إذا بتساعدوني، لا بأس نتساعد مع بعض. فيها احتمال، يعني بديش أقول ظاهرة، بس احتمال لا بأس به بأن يكون مطابقة الدعوة جزء من المعجز، صح ولا لا؟ في ظهور جيد، أنا بديش كنت أقول احتمال، لكن بعد ذلك بآخر البحث، من آخر هذا المسألة، هاي المسألة لا يقول ولا بد في المعجز من شروط 1، 2، 3، 4، الخامس أن يكون خارق للعادة، ما بيذكر قيد مطابقة الدعوة أصلا. أن يكون عقيب دعوة المدعي، ما دخل الرابع، لا لا ما دخلش، أن يكون عقيب الدعوة، هذا ناظر إلى إذا في معجزتين بس، شيء آخر. ولذا مثلا نقلوا بأنه صاحب البحار يمكن الرابع ما ذكره. المهم ما دخلش أنه مطابقة الدعوة عدم مطابقة الدعوة، بده يكون بعد المدعي. ليش؟ لأنه قبله بكون إرهاص، هي هذه لأجل أن إخراج الإرهاصات. على أي حال، يعني خاصة كلمة واحد، لاحظت كلمة وهو شيء واحد، بس ممكن يقول هذا الواحد واحد مركب من شيئين، ظهور الدعوة، مش هيك؟ ظهور المعجز عفوا، ومطابقة الدعوة، انه الامرين مع بعض مركبين، مش انه في طريقين، في طريق واحد ظهور المعجز، وهذا المعجز يكون مطابقة للدعوة، هذا هو طريق واحد لا ثاني له. فاذا كلمة واحد ما بتدل على انه قيد مطابقة الدعوة لابد ان يكون قيد للمعجز، لانه ممكن يكون عطف على شو؟ عطف على ظهور، وهو أمر واحد. ما هو هذا الأمر الواحد؟ مركب من اثنين، ظهور المعجز ومطابقة الدعوة. ساعتها مثل ما قال السيد هاشم بأنه عبارة مطابقة الدعوة فوق عطف على ظهور المعجز، ممكن هذا، يعني بيحتمل هالاحتمال، خصوصا إذا أويناه بماذا؟ بأن الآن بعد أسطر قليلة لن يذكر قيد مطابقة الدعوة. في ادعاء، لنفترض أنه اللي ذكره الشيخ أنه بالرابع فيه الادعاء، بس مطابقة الدعوة غير الادعاء، مسيلمة الدعاء، مطابقة الدعوة شيء زائد فلم يذكره. فلذا ممكن نقول هيك، يعني ممكن حتى نجعل البحث ينسجم مع عبارة خاجي نصير، وينسجم مع سيذكره الشارح بعد 4-5 سطور، أن نقول هكذا، وهو شيء واحد، هذا الشيء الواحد مركب من اثنين، وهو أولا ظهور المعجز على يده، الأمر الثاني مطابقة الدعوة بعد سطر. وبيبقى بعد ذلك عندما عرف المعجز، ونعني بالمعجز نفي ما ليس بمعتاد أنه أو كذا. نكمل، لماذا ذكر ثبوت ونفي؟ قال لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، متساويين في الإعجاز، كما أن في الثبوت يحصل الإعجاز، في النفي يحصل الإعجاز، فأنه لا فرق بين قلب العصا حيا وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء منع. وتراهم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله بيعبر بالقرآن شو بيقول؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كانوا بعيونهم عم يطلعوا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهم لا يبصرون. لاحظ ما عم بيشوف. قد يكون هذا مثال لشو؟ لنفي الأمر المعتاد، الضوء موجود، ما في حائل، النظر سليم. كمان مثلا، مش أمر ثبوتي أمر عدمي، أحسنت سيدنا. فإنه لا فرق بين قلب العصا حيا وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء. وشرطنا خرق العادة، هنا انتبهوا سيد هاشم، لحقرأ عبارة الكتاب وبقرأ لكم عبارة السيد هاشم، يقول في العبارة سقط واضح، ما في اختلاف نسخ، جيد. وشرطنا خرق العادة، لماذا اشترطت خرق العادة؟ عبارة الكتاب قال لأن فعل المعتاد أو نفيه نفي المعتاد لا يدل على الصدق. بس بناء على اللي ذكرته شرح قبل قليل، طب ما هذا شرح للقيد الأول الذي هو بمثابة الجنس، والمفترض الآن عم نشرح القيد الثاني الذي هو بمثابة الفصل، فينبغي أن يشرح بطريقة تفيد الفصل، لأن فعل المعتاد بعدين فعل المعتاد، حتى لاحظوا كلمة فعل المعتاد، من المفترض يكون فعل ما ليس بمعتاد أو نفي المعتاد، حتى هنا لا يوجد اختلاف نسخ، لاحظتوا؟ يعني لو بدناش نضيف عليها شيء، كيف يعني لأن فعل المعتاد؟ هلا طبعا إذا رجعناها خرق العادة حتى يقول لك فعل المعتاد. لا شو؟
لما طالب معنى فتطفل ظهور المعنى مع خلق العادة ومطابقة الفعل.
عم نحكي لأن فعل المعتاد، عم نحكي بهالعبارة الآن، لأن فعل المعتاد
شرطنا خلق العادة بشو؟
شو بشو؟
بالمعجز.
ايه يشترط في المعجز خرق العادة. لماذا يشترط خرق العادة؟ قال لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق،
يعني على صدق دعوة. يعني على صدق مدعي النبوة.
صح، لأنه عنوان الفصل النبوة. صحيح.
حتى خرق العادة حتى في المعجزة المعكوسة أيضا خرق العادة،
أيضا يوجد خرق العادة، أيضا بالكرامة خرق العادة، هو سيقول بعد ذلك خرق العادة موجود، لكن مثال خرق العادة شو هو؟ لما ضرب المثال قال لأن فعل المعتاد أو نفي لا يدل على الصدق. سيد هاشم يقول هكذا ينبغي أن يقال، أرى لكم نص عبارة، قال في هذه العبارة سقط ظاهر، والصحيح لأن فعل ما ليس بمعتاد أو نفي المعتاد لا يدل على الصدق، إذ لأن هذا ممكن يصير بالسحر، إذ لا بد أن يكون مع ذلك خارقا للعادة. لا فيش تغيير، هذه العبارة الوحيدة، هو بس عم بيحاول. ليش؟ لأنه أشكل الشراح القدامى على الخاجي نصير إلى أن قيد خارق للعادة اللي ذكره خاجي، حتى الخاجي نصير مش العلامة، قال بقى له داعي يمكن الشرح القديم الأصفهاني وغيره أشكله عدة أشخاص إنه لا شوف لا تذكر قيد خارق للعادة، فهو من البداية حاول يحل بأنه في عندي الأول بيشمل السحر، ومعروف بأن السحر ليس من المعجز، فلذا قال العبارة الأولى بتشمل الإعجاز وغير الإعجاز، بالعبارة الثانية يبقى الإعجاز. بناء على هذا النظم اضطر يقول بهذه العبارة ولا نشرحها بهذه الطريقة. كمان هذه بتساعد هيك، إلا إذا قال ضميرها بيرجع إلى أمر معروف، يعني عرفت كيف؟ يعني أشبه بالاستخدام، بيرجع إلى المعتاد لكن المراد منه غير المعتاد، وإلا ما بيتم، ما في غير المعتاد.
قد يكون المراد من يعني اصطلاح، أنتوا عم تيجوا على خرق العادة اصطلاح، قد يكون عند العلامة ما ليس بمعتاد اصطلاح، لأنه السحر لأنه يتعلم فهو في قوة المعتاد.
ما ليس بمعتاد اصطلاح يعني بيصير خرق العادة قيد بكلام العلامة مستدرك.
بيصير
قيد مستدرك.
بيصير مش قيد للمعجزة.
مع نفس الشيء صار معنا.
لا.
ما مفترض مطابقة الدعوة للصدق.
مطابقة دعوة خرق العادة لأنه هو جاي ما يدل.
طب شو معنى خرق العادة؟ بدك شو معناته؟ نفس المعنى بس بتدل على الصدق. إذا نفس المعنى ليش هي بدها تدل على الصدق مش الأول؟ على أي حال ما أترك هذا الأمر لألكم حتى ما نوقع بالعبارة، فإذا المطلب صار واضح. أهم شيء بس أني كنت النقطة اللي بدي أقولها بالبداية، المعجز يطلق بمعنى يشمل الأربعة كما هو صريح الخاجة نصير، وقصة مريم اللي حتذكر هلأ بعد قليل، معاش لحن نذكرها بعد قليل. إذا إلى الآن ذكر سبب قيد الثبوت والنفي، وذكر سبب قيد خرق العادة. طبعا مثلا بمناهج البراهين، بمناهج اليقين عفوا، اكتفى بقيد خرق العادة، لأنه خرق العادة بلا إشكال بينفي السحر. خرق العادة بينفي السحر بناء على أن خرق العادة بأي معنى؟ مش فعل المعتاد وغير المعتاد. خرق العادة يعني القوانين الطبيعية. ولذا عرف بمناهج اليقين اللي ذكره الشيخ حسن زادة بآخر سطر صفحة 474، هو نص عبارة العلامة الحلي في مناهج اليقين: المعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. هذا تعريف العلامة في مناهج اليقين. طبعا هناك فقط أضاف العلامة يمكن كلمة هو، المعجز هو، بس التعريف هو هو. ثم قال: وقلنا مع مطابقة الدعوة، لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له للأعمى الصمم مع عدم برء العمى لا يكون صادقة، فالدعوة بدها تكون صادقة. قال بس بقره الخمس سطور ما فيهن شيء، حتى في الشرط الرابع شوي في العبارة، يعني حتى سيد هاشم بيقول له ليش مصعب العبارة هيك، يعني كانش بيقول له داعي. ولا بد في المعجز من شروط: الشرط الأول أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة المبعوث إليها. هو بدو واضح أصلا معنى المعجز، يعني أن يعجز عن الإتيان بمثله. الشرط الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره، هو بالإعجاز من الله. نحن وصغار بنعرف بأن المعجزة من الله تبارك وتعالى، القرآن إعجاز، القرآن كلام الله، وهكذا. الثالث، طب مقابل شو؟ مقابل أنه أحيانا تصدر من نفس الشخص، كيف الساحر، كيف اللي بيصيب بالعين، كيف اللي بيقدر يحرك أشياء عن بعد، لا تكون من الله، تكون من نفسه القوية اللي مروضة. ينبغي أن لا تكون من النفس القوية. إذن ينبغي أن تكون من قبل الله تعالى أو بأمره. الثالث، أن يكون في زمان التكليف، لأن العادة تنتقد عند اشتراط الساعة. شو قصده؟ عند اشتراط الساعة مش بيقولوا عالم التكوين بيتغير، النجوم، الكواكب، الشمس، الخسوف، صح ولا لا؟ طب المفترض يكون شو أخذنا بقيد المعجز خرق العادة، ما أصلا العادات هناك تتغير، ولذا المعجز لن يؤثر أثره هناك. إضافة لأنه أصلا هذا الشرط واضح، ولذا قيل يمكن هذا الشرط ما ذكره العلامة المجلسي في البحار، باعتبار نحن عن ماذا نتحدث؟ أخي في الدنيا مش عنده أشراط الساعة واحد بيدعي الإعجاز، نحن بدنا إياه بالحالات الدنيا، الحالات الإنسان عايش بها الدنيا، لا في قيام ساعة ولا في شيء. ولذا قالوا البعض أن هذا الشرط ما كتير له داعي. إذن أن يكون في زمان التكليف، وطبعا هو بده يكون بزمان التكليف، مقابل شو غير زمان التكليف؟ يعني عنده أشراط الساعة. ولماذا؟ قال لأن العادة، العادات يعني تنتقد، تتغير عند أشراط الساعة كما أخبر القرآن الكريم والروايات. طب إذا العادة تنتقد، يشترط في المعجز أن يكون خرقا للعادة. طب ما العادات تنتقد، فلن يكون المعجز دليلا على النبوة، ولذا يشترط أن لا يكون في أشراط الساعة، يشترط أن يكون في زمان التكليف. الشرط الرابع بس كلمتين حتى أرى العبارة، كلمتين. الشرط الرابع قال أن يكون عقيب ادعاء النبوة أو شبيه بادعاء النبوة. يعني الآن الرسول أكرم ادعى النبوة، جيد، قالوا له جئنا بمعجز، أم جاب له المعجز، المعجز رقم واحد، جاء المعجز رقم واحد عقيب النبوة. ليش؟ حتى يأكد النبوة، لأنه أن الطريق المعرفة ظهور المعجز، إذا المعجز بده يكون بعد ادعاء النبوة. طب إذا حصل معجز ثاني من بعده، يقول هذا صح ليس عقيب النبوة، هو عقيب المعجز اللي هو عقيب النبوة، لكن حكمه أيضا ماذا؟ لماذا صدر هذا المعجز الثاني؟ ليأكد النبوة. إذن مش دايما يعني إذا قلنا عقيب النبوة لازم يعني يدعي النبوة ويرجع شو يعمل؟ يأتي بالمعجز. يمكن معجزة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. كل هذه لماذا صدرت؟ لأنها صدرت لأنه يدعي النبوة، فإذا المعجز يكون عقيب النبوة أو حكم عقيب النبوة. قال الرابع، أن يحدث عقيب دعوى المدعي للنبوة، هذا مثل المعجز رقم واحد، أو جاريا مجرى ذلك مثل المعجز رقم اثنين وثلاثة أربعة. ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوى النبي في زمانه، بدها تكون في زمانه، وأنه لا مدعي للنبوة غيره، لأنه ممكن تكون معجزة عم نقول رقم اثنين، طب ممكن تكون معجزة رقم اثنين من نبي تاني، لا نحن الآن عم نفترض من نبي واحد. ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر ثم يظهر المعجز، هذا رقم 2. بعد أن ظهر معجز آخر يعني رقم 1. هذا رقم 1 شو ميزته؟ عقيب دعواه، لأنه معجز رقم 1 إجا بعد دعواه. فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه، هو مش متعقب لدعواه لأنه متعقب للمعجزة الثانية، يكون كالمتعقب لدعواه لأنه يعلم تعلقه بدعواه، لأنه معروف المعجزة الثانية ليش صدر؟ لأنه مرتبط بدعواه النبوة، وأن المعجزة الثانية لأجله، لأجل دعواه ظهر المعجزة الثانية والثالث والرابع كالذي ظهر عقيب دعواه. جيد. الشرط الخامس الأخير أن يكون خارقا للعادة. هذا تمام الكلام، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.